بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحد منها لرباعي المجرد، واحد منها أي من الأبواب 53 أو 35 التي ذكرها في أول الكتاب. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. ذكر ما يتعلق بالثلاثي بنوعيه، ثلاثي المجرد والثلاثي المزيد، ثم شرع في الرباعي. وذكرنا هذا فيما سبق أن فعل نوعان: أصلي وذو زيادة. أصلي وهو ما تجرد ماضيه عن الزائد، وذو زيادة يعني الذي اشتمل ماضيه على الزائد. أو إن شئت قل ما كانت حروفه كلها أصلية، هذا في الأصلي الذي خلع عن الزائد. وهذا قلنا نوعان، مجرد نوعان: ثلاثي ورباعي. أنهى الثلاثي وقدمه على الرباعي لما سبق بيان التعليل، أن الثلاثي مقدم طبعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع طبعا. أن الثلاثي مقدم طبعا يعني في الطبائع النفوس أول ما يتبادر الثلاث قبل الأربعة، الواحد قبل الاثنين، والثلاثة قبل الأربعة، والخمسة قبل الستة. هذا في الطبائع، أن الجزء مقدم على الكل، وما كان أدنى مقدم على ما كان أعلى. حينئذ لما كان هذا في طبيعة النفس أو طبيعة الوجود أن الأقل أو الجزء مقدم على الكل، قدم الثلاثي على الرباعي. وقيل لا، بل الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي، وهذا على مذهب أن البصريين يقسمون الفعل مجرد إلى ثلاثي ورباعي، وأما الكوفيون فلا، ليس عندهم إلا ثلاثي، وأن الرباعي كله ليس فيه مجرد، وإنما هو مزيد على ماذا؟ على الثلاثي. حينئذ قالوا الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي، وهذا يتمشى على مذهب الكوفيين. أما على مذهب البصريين فلا، وإنما يقال قدم وضعا ليوافق الوضع الطبعة. وواحد منها للرباعي، للرباعي نسبة إلى أربعة، وذكرنا أن هذا شاذ. الصواب أن يقال أربعي، أربعي، أربعي بالهمز وسكون الراء وبدون مدة، ورباع، رباع ضمة الراء. والأصل في المنسوب أن يكون تابعا لأصله قرشي قريش، فيقع كما هو وتحذف الياء لعلك. وأما أربعي فالأصل فأربعة، الأصل إذا نسب إليها أن يقال أربعي، أربعي، ولكن المسموع في لغة التصرفيين يقال رباعي بضم الراء، هذا الشذوذ أول، وأسقط الهمزة هذا شذوذ ثانوي، وزاد مادة بعد الباء رباعي، هو أربعي عين مباشرة بعد الباء، هذه ثلاث شذوذات، ولكن هذا هو المشهور عند الصرفيين. وواحد منها للرباعي، وواحد منها أي من تلك الأبواب 35 للرباعي، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. لماذا؟ لأن الرباعي نوعان: رباعي أحرفه كلها أصول، ورباعي مزيد أصله ثلاثي فزيد عليه حرف فصار أربعة أحرف. حينئذ العدد بالأربعة في الفعل لا يلزم منه أن يكون مجردا، بل قد يكون مجردا وقد يكون ثلاثيا مزيدا عليه حرف واحد. وواحد منها للرباعي، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول احترازا من الرباعي المزيد فيه وأصله ثلاثي المجرد، هذا نعت للرباعي أي الخالي عن الزيادة، لأن التجرد كما سبق هو الخلوع عن الزيادة. والمراد به هنا كما ذكرناه في الثلاثي المجرد ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط في أحد التصاريف، وإن سقط فيكون لعلة تصرفية. وهو باب واحد. قال وهو باب واحد، مع أنه قال واحد منها للرباعي المجرد، عرفنا أن واحد عدده واحد، وقال وهو باب واحد. لذلك ذكر بعض الشراح أن قوله باب واحد هذا حشو ولولا إسقاطهم، ولولا إسقاطهم. لكن أجيب بأن قوله وواحد منها يحتمل أنه نوع، والنوع تحته أبواب، كما قيل في الثلاث المزيد النوع الأول وتحته خمسة أبواب، النوع الثاني وتحته كذا. فقوله وواحد منها يحتمل ماذا؟ أو يتوهم المتوهم، خاصة هذا الكتاب للمبتدئ، يتوهم أن الواحد المقصود به النوع، فلا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد. حينئذ قوله هو باب واحد هذا لدفع الوهم، وأن المراد بقوله وواحد منها باب واحد. واضح هذا الإشكال؟ قوله وهو باب واحد، نقول قال بعضهم هذا حشو والأولى إسقاطه. لماذا؟ لأن كون الباب واحدا هذا معلوم من قوله وواحد منها من الأبواب الخمسة والثلاثين. إذن صار قوله هو باب واحد هذا حشو زيادة، لأنه معلوم مما سبق. وإذا كانت الجملة لا فائدة منها وهي معلومة مما سبق لا داعي لذكرها، فإسقاطها أولى من ذكرها، حذفها أولى من ذكرها. لكن يجاب بأن قوله هو واحد منها يحتمل أو يتوهم عند القارئ أو المبتدي أنه نوع، والنوع لا يمنع التعدد، كما سبق معنا في النوع الأول من الثلاثي المزيد ما زيد على أصله حرف واحد وهو أبواب أربعة. كذلك حينئذ النوع لا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد. وهو أي الرباعي المجرد باب واحد، هذا بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع، لأنه ثقيل، الرباعي بالنسبة للثلاثي ثقيل، ولذلك قل دورانه على الألسنة، قل دورانه على الألسنة. ولو نظرت في معاجم لوجدت أن أكثر الأفعال ثلاثية، أكثر الأفعال ثلاثية. لماذا؟ لكونها خفيفة على اللسان، لكونها خفيفة على اللسان. فلما زادوا حرفا على الثلاثي زادوه باعتبار كونها أصلا، ليس كونه مزيدا، إنما نطقوا به ابتداء على أربعة أحرف، صار ثقيلا، صار ثقيلا لكثرة حروفه. ولم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي. لماذا؟ لكون الثلاثي على ثلاثة أحرف وهو خفيف، لأنه ثلاثي مجرد، ولذلك التزموا فيه الفتحات فعللا بفتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية، هذه علامة بناء. التزموا الفتحات هنا لماذا؟ طلبا للخفة، لأن أنسب ما يحرك به الفعل هو الفتح، أخف الحركات هو الفتح. فلما كان الثلاثي، لما كان الرباعي المجرد ثقيلا بزيادة حرف لم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي المجرد، ولذلك لما ثقل بزيادة حرف أصلي على الثلاثي المجرد التزموا فيه الفتحات، التزموا فيه فتحات، هو فتح الفاء واللام الأولى واللام الثانية، هذه محل بناء. لذلك قال وهو باب واحد، باب واحد بالاستقراء والتتبع. وزنه فعلنا، وزن ذلك الباب الواحد المحفوظ المتتبع من لغة العرب فعلنا بسكون العين، بسكون العين. لذلك لم يتحرك كل الحروف في باب فعلنا، وإنما فتحوا الفاء للخفة وفتحوا اللام الثانية للخفة، ولكونه لو سكن للزم منه التقاء ساكنين العين واللام. لماذا؟ لأنه لابد من تحريك، لابد من تسكين حرف من الحروف الثلاث، وأما الحرف الرابع فهذا محل بناء ولا يتعرض له الصرفي من هذه الجهة، وإنما الذي ينظر فيه صرفي في باب فعلل الفاء والعين واللام الأولى، اللام الأولى. إذن فعلل هذا فعل ماضي وبناؤها على الفتح، إذن هو محرك بالفتح، بالفتح. ولو حرك الفاء والعين واللام وهو على أربعة أحرف للزم ماذا؟ توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، وهذا ممتنع في لغة العرب، لا يوجد كلمة واحدة متحركة كل الحروف مطلقا بأي شخص من أشخاص الحركات، يمتنع أن يوجد أربعة أحرف كلها متحركة، لابد أن تجد الثانية والثالث حرفا ساكنا طلبا للخفة. فلو حركت العين واللام والفاء مع تحريك اللام للزم منه توالي أربع متحركات فيما هو تلك الكلمة الواحدة. حينئذ لابد من تسكين حرف واحد، لا يمكن أن يكون الفاء لأنها أول، والأول لا يبتدأ به الساكن، الأول لا يبتدأ به إذا كان ساكن، ولا يمكن تسكين اللام الأولى. لماذا؟ لأن الفعل الماضي اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخره، ولو كان السكون عارضا فلو سكنت اللام الأولى وسكنت اللام الثانية دحرجت سكنت الجيم، فلو سكنت الراء لزم منه التقاء ساكنين على غير حده، لزم منه التقاء ساكنين على غير حده، إذا يمتنع تسكين اللام الأولى. ماذا بقي؟ بقي العين، ولذلك سكنت. إذا سكون العين في باب فعلنا دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة. وزنه فعلنا، يفعلن فعلنة وفعلانة. نأخذ من هذا أن الرباعي المجرد محصور في باب واحد، لأن الفعل الماضي لا يكون أوله وآخره إلا مفتوحين كما ذكرناه، لكونه مبنيا على الفتح. ولا يمكن سكون اللام الأولى لالتقاء الساكنين في نحو دحرجت، حركوها بالفتح لخفتها، وأسكن العين لئلا يلزم توالي أربع حركات لكلمة واحدة. ولذلك من جهة العقل باب فعلنا أو الرباعي المجرد من جهة عقلية يقتضي أن يكون على 48 وزنا، 48 كما ذكرنا في باب فعل ثلاثي المجرد. هذا بالنظر للعقل، إما الأول أن يكون محركا بثلاث حركات والثاني بأربعة مع السكون، 3 × 4 = 12. إذا الجهة العقلية قسم العقلية يقتضي أن باب فعل فعل ثلاثي الفاء والعين واللام أن يكون على 12 وزنا، وأما باب فعل لا فيقتضي ماذا؟ أن يكون على 48 وزنا. لماذا؟ لأن الفاء بالطبع لا تكون ساكنة، يتعذر الابتداء بالساكن، حينئذ إما تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ثلاثة أحوال للفاء. ألا فع العين هذه يحتمل أنها ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، 3 × 4 = 12. واللام الأولى يحتمل أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة، 12 × 4 = 48 وزنا. هذا من جهة العقل، ولكن ما سمع إلا فعلنا لما ذكرناه، لأن الفعل ثقيل فلم يجوز زيادة حروفه على الثلاثة إلا بالتزام كون الحركة فتحة للخفة، فلم يبقى للتعدد مجال، لأنه إذا وجب سكون العين والعين هي محل التعدد، اختلاف حركة العين هي التي ينظر إليها في باب الفعل الماضي سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو في المضارع، ولذلك نقول فعل فاعل فعل. لماذا حصل هنا الاختلاف بين الأبواب؟ بحركة العين. فعل الفاء مفتوحة، فعل فعل الفاء مفتوحة واللام مفتوحة، ماذا بقي؟ العين. إذن تعدد الأبواب إنما يكون باختلاف حركة العين. وهنا العين وجب كونها ساكنة، فإذا وجب كونها ساكنة كيف يمكن التعدد؟ امتنع التعدد، فلا يمكن أن يتعدد باب فعل، لأنهم التزموا ألا يزيد على ثلاثي إلا بكون الحركة حركة الفعل يعني يكون محركا بالفتحة طلبا للخفة، فلم يبقى للتعدد مجال، فإنه إنما يكون باختلاف الحركة، هذا في الثلاثي وفي الرباعي. فعلل يفعلل بضم أوله. لماذا؟ لأنه على القاعدة أن مكان ماضيه فعل المضارع مكان ماضيه على 4 أحرف، حينئذ يكون حرف المضارع مضموما مطلقا سواء كانت الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، أنيت نايت أنيت، كل ما كان من باب أنيت، حينئذ نقول الحركة في الرباعي إذا كان ماضيه على 4 أحرف فإنما يكون بضمه، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجابة، من قولك أجاب الداعي، ومع ذا فهي تكون بالفتح وكان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. فعلل يفعلل يفعلل بكسر ما قبل آخره، بكسر ما قبل آخره. إذن يكون أوله مضموما يفعلل، ويكون حركة ما قبل آخره اللام الأولى يكون مكسورا. هذا في مضارع ماذا؟ دحرج، دحرج يدحرج، يعني في الماضي إذا كان رباعيا نحو دحرج، حينئذ يكون حركة أوله الذي هو حرف المضارع مضمومة، ويكون حركة ما قبل آخره مكسورة. أو غير رباعي، لأن الحكم عام لكنه ليس مبدوءا بالتاء الزائدة، وهذا كلام في غير الثلاثة، ليس مبدوءا بالتاء الزائدة، حينئذ يكون حكمه كالرباعي بكسر ما قبل آخره. أما إذا كان مفتتحا بالتاء الزائدة تفعل تقاتل، نقول هذا يكون بفتح ما قبل آخره. تقاتل تقول في المضارع يتقاتل، إذا لم تقل يدحرج، يدحرج ها، ينطلق يستخرج يخرج، نقول هذا كله بماذا؟ بكسر ما قبل آخره، والكلام في غير الثلاثي. أما الثلاثي بحثه مضى، يفعل يفعل إلى آخره في الأبواب السابقة. وأما مضارع ما عدا الثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ما لم يكن مبدوءا بالتاء الزائدة، فيكون حينئذ بكسر الحرف الذي قبل الآخر، يدحرج هذا في الرباعي، ينطلق بكسر الله ينطلق، يستغفر يستغفر بكسر ما قبل الراء. وأما نحو تفعل تعلم ها، ماذا تقولون؟ يتعلم بفتح اللام، لماذا؟ لكونه مبدوءا بالتاء. تقاتل تقول ماذا؟ يتقاتل. تجلبب يتجلبب. تدحرج يتدحرج يتدحرج. تقدم يتقدم، إذا بفتح ما قبل آخره، بفتح ما قبل آخره. أما الثلاثي فهو الأبواب الستة التي سبقت معنا، إن كان من باب فعل فيأتي يفعل يفعل يفعل، وإن كان من باب فعل يفعل يفعل، وإن كان من باب فعل يفعل. إذا ما قبل اللام يكون على قياس المطرد الذي ذكرناه سابقا. وأما ما عدا الثلاثي فالقاعدة عامة، سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ما لم يكن مبتدأ بالتاء الزائدة حينئذ يكسر ما قبل آخره، وإذا كان مفتتحا بالتاء الزائدة يفتح ما قبل آخره. وأما حركة حرف المضارعة فإن كان ماضيه رباعية سواء كانت كلها أصول أو زوائد يضم أوله، وما عداه فهو بفتح أوله. لذلك قال فعلل يفعلل بكسر اللام الأولى، لماذا؟ لكونه رباعية، فيكسر حينئذ أوله، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويكسر ما قبل آخره. فعللة هذا المصدر أول، فعلالة دحرج يدحرج، دحرجة ودحراجة، كم مصدر؟ مصدران، ذكر مصدرين، مصدر الأول فعللة والمصدر الثاني فعلال. فعللة هذا مصدر مقيس، مصدر مقيس مطلقا. والفعلال هذا فيه خلاف، لذلك يقال مصدر الرباعي باختصار مصادر الرباعي المجرد ثلاثة، مصادر الرباعي المجرد ثلاثة، الفعللة الفعللة، وهذا مقيس في المضاعف وفي غيره، مقيس في المضاعف وفي غيره. الثاني الفعلال، فعلال الذي ذكره دحراج، فعلال دحراج، هذا الجمهور جمهور الصرفيين على أنه مقيس في المضاعف وفي غيره، في المضاعف وفي غيره مطلقا، يعني بلا تفصيل، مثل فعللة عند جمهور الفعلان مثل فعللة بلا تفريق. وبعضهم فرق في الفعلان بين المضاعف وغيره، بين المضاعف وغيره، فقالوا في المضاعف هو مقيس وفي غير المضاعف غير مقيس. سيأتي المثال. الثالث الفعلان بفتح الفاء، فعلان وفعلان. إذا الفعلان هذا مصدر كالفعلان، هذا مقيس اتفاقا باتفاق الصرفيين في المضاعف، وغير مقيس اتفاقا أيضا بين الصرفيين في غير المضاعف، في غير المضاعف. إذا الفعلان هذا باتفاق مقيس في المضاعف وفي غيره. المراد في المضاعف هنا ما اتحد أو كانت عينه من جنس ها زلزل زلزل، فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، مثل زلزل ووسوس. هذا يسمى مضاعف في باب الرباعي، في باب الرباعي. إذن الفعللة الفعللة هذا مقيس في المضاعف وفي غيره. دحرج يدحرج دحراجا، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، دحرجة دحرجة هذا ليس من المضاعف، دحرج ليس كزلزل ووسوس، وإنما هو غير مضاعف، حينئذ يكون الفعلنة مقيسا فيه، وكذلك يكون مقيسا في المضاعف. زلزل يزلزل زلزلة وسوسة، إذا جعل وزن ماذا؟ على وزن فعلنة. حينئذ حكم الجمهور، حكم الصرفيون بأن باب الفعلنة وهو مصدر للرباعي يكون مقيسا في ماذا؟ في المضاعف وفي غيره. في المضاعف نحو ماذا؟ زلزلة ووسوسة، وغيره كدحرجة دحرجة، هذا على وزن فعللة. إذن الفعللة مقيس اتفاقا في المضاعف وغيره. أما الفعلان بكسر الفاء فالمضاعف يكون مقيسا فيه الفعلان باتفاق، يقال زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا زلزالا على وزن فعلان وهو مضاعف، وكما يقال دحراجا قالوا زلزالا وسواسا كما قالوا دحراجا. إذن الجمهور على هذا أن الفعلان مقيس في ماذا؟ في المضاعف وفي غيره. وغير المضاعف هذا بعضهم نفى قياسته فيه، قالوا لا دحراج هذا لا يأتي على وزن فعلان لكنه مسموع، ولذلك الجمهور على إثباته سمع دحرجا يدحرج دحرجة ودحراجا. ما نقول ماذا نقول في دحراجة؟ ليس بمضاعف، حينئذ لابد أن نثبت أنه جاء على وزن فعلان، فنعمم باب الفعلان بأنه للمضاعف ولغيره، للمضاعف ولغيره. الفعلان بالفتح فتح الفاء هذا باتفاق أنه يكون للمضاعف، وأما غير المضاعف فلا يفتح فاؤه، فلا يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا ودحراجا، دحراجا هذا ما يسمع. لم يسمع، وإنما يقال زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا زلزالا وزلزالا، فعلان وفعلا، ووسواس ووسواس بالكسر كسر الفاء وفتح الفاء. إذن الفعلان هذا خاص باتفاق بالمضاعف، وأما غير المضاعف هذا لا يأتي على وزن الفعلان وإنما يكون على وزن الفعلان. إذن نقول مصادر الرباع المجرد ثلاثة، فعللة وفعلان والفعلان. الفعلان هذا باتفاق خاص بماذا؟ بالمضاعف، يعني زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا، وزنه فعللة، يعني وزن ذلك الباب الواحد فعللة. يفعلل هذا مضارعه فعللة وفعلالا، إذا سمع فيه مصدران وكلاهما قياسيان على الصحيح، ويزاد عليه الفعلان بفتح الفاء في المضاعف فقط، وما عداه لا يأتي على الفعلان. موزونه يعني ما يوزن بذلك الوزن دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، ولم يسمع دحراجا بفتح الدال وإنما سمع دحراجا، ولذلك أثبته جمهور الصرفيين. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، أربعة أحرف كلها أصول، لأنه رباعي مجرد، مجرد قلنا مجرد من التجريد وهو الخلوع عن الزيادة، خلوع عن الزيادة على أربعة أحرف، بأن يكون هذا تفسير المراد بكونه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية، كلها أصلية لا تسقط أبدا، ولو سقطت في بعض التصاريف فإنما يكون سقاطه أو سقوطه لعلة تصريفية. والفرق بين الحرف الزائد وغيره هو الذي لا هو الذي ما الفرق بين الحرف الأصلي والزائد؟ الأصلي هو الذي لا يسقط أبدا في جميع التصاريف، وإن سقط فيكون سقوطه لعلة تصريفية، يكون سقوطه لعلة تصريفية. إذن سقوطه لعلة تصريفية لا ينافي كونه أصليا، وإنما الذي يحكم عليه بأنه زائد هو ما سقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية، كتب كاف والتاء والباء هذه كلها أصول. يكتب نقول الياء هذه زائد لأنها غير موجودة في الكتب ولا في كتب. كاتب الألف زائدة لأنها تسقط. مكتب مكتبة مكاتب ها. كتب كتاب كتيب كلها الكاف والتاء والباء موجودة ولم تسقط في أي تصريف من التصاريف المذكورة، يعني سائر الاشتقاقات تأتي بالجمع وتأتي بالتكسير وتصغره وإلى آخره، فحينئذ ما ثبت في جميع الاشتقاقات تحكم بأنه أصلي، وما سقط تحكم بأنه زائد. مثل يكتب الياء هذه قد يسأل سائل هل هي زائدة أو لا، فتحكم أنها زائدة. ما الدليل؟ قال لك ما الدليل؟ قل لأنها غير موجودة في الكتب وهو مصدر، عدم وجودها في الكتب وهو مصدر دليل على أنها زائدة. وتقول كتب فعل ماضي، والفعل الماضي أقل ما يتألف من ثلاثة أحرف، إذن الياء غير موجودة. كذلك مكتوب الواو هذه زائدة وليست بأصلها. كذلك الميم مكتوب لأنها غير موجودة في الكتب، لكن وعد يعد ها سقطت الواو سقط، إذن زائدة، نحكم بكون الواو زائدة على القاعدة ها محمد. وعد يعد لعلة تصريفية، لعلة تصريفية، إذن الواو أصلية وكونها سقطت لأن المثال الواوي تحذف فاؤه في الفعل المضارع. وصل يصل ورث يرث، أين الواو ذهبت؟ لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها. وعد يوعد هذا الأصل وقعت بين الكسرة التي تليها وبين الياء، والياء والكسرة عدوان بالواو، عدوان بالواو، فحينئذ وجب حذفها. قيل يعد أصل يوعد، يورث يرث يورث، وصل يصل يوصل يوصل، إذن وقعت الواو بين عدوتيها فوجب حذفها. إذن حذفها لا اعتباطا وليس لتغيير معنى كما هو في كاتب ومكتوب، وإنما لعلة تصريفية، يعني بناء على قاعدة عند الصرفيين إذا وجد مقتضاها فحينئذ يجب تطبيقها، نقول هذه قاعدة صرف قاعدة تصريفية، بأن يكون جميع حروفه أصلية، بخلاف الرباعي المزيد فيه فإن أصله ثلاثي مجرد فزيد عليه حرف واحد فصار رباعيا، لكنه رباعي بماذا؟ بالزيادة، مثل أكرم وفعل، أكرم أفعل وفعل، خرج نقول إحدى الرأيين زائدة، وأكرم الهمزة زائدة، وهو بهذا صار رباعيا لكنه مزيدا فيه، لكنه مزيد فيه. إذن قول حروفه أصلية أبي أن يكون جميع حروفه أصلية هذا احترازا عن الرباعي المزيد على الثلاثي، فإن أحد حروفه زائد والثلاثة أصلية. وبناء هذا الباب الواحد للتعدية غالبا، غالبا إذا تفهم منه أنه قد يكون للزوم. إذن باب فعلل قد يكون متعديا وقد يكون لازما، والتعدي فيه أكثر من لزومه، وهذا هو الأولى أن يكون عليه حتى بمقتضى العقل، لأنه باب واحد وأكثر الأحداث متعدية لا لازمة لمحالها، حينئذ ناسب أن يكون أكثر باب فعل للتعدي. لماذا؟ لأنه في باب فعل وفعل وفعل يختلف التعدي واللزوم في هذه الأبواب الثلاثة، فإذا لزم في باب فعل فحينئذ عندنا باب فعل يتعدى، وعندنا باب فعل، لكن لما كثر استعمال فعل وهو خفيف من حيث فتح العين صار التعدي فيه أكثر من اللزوم، ولما ثقل بالكسر باب فعل كسر العين صار اللزوم فيه أكثر من التعدي، لكن عندنا هنا فعل فقط وليس عندنا باب آخر. حينئذ يناسب من جهة العقل أن فعل لو هو حدث، والأحداث المتعدية التي لها آثار في الغير هذه أكثر من اللازمة لمحالها، فحينئذ ما المناسب عقلا أن يوضع للأكثر أو للأقل؟ للأكثر. فلذلك قول وبناؤه للتعدية غالبا غالبا يعني قد يكون لازما، وهذا موافق للسماع لأن هذا الحكم ثابت بالاستقراء وثابت وأيضا ثابت من جهة ما يقتضيه العقل، وقد يكون لازما قد يكون لازما لا ينصب مفعولا به، قد هنا لي التقدير. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، دحرج هذا على وزن فعل، لا زيد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، دحرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل والحجر مفعول به، إذا نصب أو لا نصب. تقول حجر دحرجته، إذا اتصل به هاء غير المصدر، هاء غير المصدر، فدل على أنه متعدي، دل على أنه متعدي. ودحرج بمعنى دوره، ودحرج الحجر بمعنى أداره من علو إلى سفل. ومثال لازم نحو دربخ زيد، دربخ على وزن فعل، زيد دربخ بمعنى خضع وطأ رأسه، وزيد هذا فاعل، إذا تعدى لزم. حصحص الحق، الآن حصحص الحق، حصحص على وزن فعلنا والحق فاعل وهو لازم، إذا يكون متعديا ويكون لازما، يكون متعديا ويكون لازما. ثم قال وستة منها لملحق دحرجة، لملحق دحرجة في باب الرباعي ما يسمى عندهم بالإلحاق، بالإلحاق ذكر هنا من أبواب أو الأبواب الملحقة بالرباعي المجرد ستة، إذا قال وستة منها أي من الخمسة والثلاثين ملحق لملحق دحرجة، لملحق دحرجة يعني بزيادة حرف واحد على الثلاثي المجرد، أصله ثلاثي مجرد، أصله ثلاثي مجرد، فزيد عليه حرف واحد. فيرد السؤال لما زيد عليه حرف واحد؟ نقول أنواع الزيادة تختلف، أنواع الزيادة تختلف كما ذكرنا سابقا، قد تكون الزيادة بأصل وضع الكلمة، وقد تكون للتكرار، وقد تكون للإلحاق، وقد تكون لغير هذين الموضعين أو ثلاثة، حينئذ تختلف الزيادة. هنا أصله ثلاثي مجرد، زيد عليه حرف واحد ليصير بهذا الحرف موازنا للرباعي المجرد، والمراد به والغرض من الزيادة، لأن الغرض قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، الزيادة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، يعني الحرف هذا لمزيد، وإن كان القاعدة العامة المضطردة عندهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى هذا هو الأصل، لكن يستثنى منها بعض الأبواب الموقوفة على السماع، موقوفة على السماع. فحينئذ ألف كاتب نقول ألف هذه زائدة، هل لها معنى أو لا؟ لها معنى، وهي دلالة على أنه اسم فاعل، حينئذ هذه الزيادة ذات معنى، ذات معنى، وهذا هو الأصل على القاعدة المضطردة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن قد يزاد لمجرد اللفظ فحسب ولا معنى له، وإنما المراد إلحاق هذا اللفظ بهذا اللفظ أن يكون موازنا، إلحاق بناء ببناء كما قال بعضهم. فحينئذ يكون المقصود من هذا الحرف الذي زيد على الثلاثي المجرد أن يكون مساويا للرباعي المجرد، مساويا للرباعي المجرد في ماذا؟ في زنة الفعل الماضي، يكون على وزن فعلنا، ثم يأتي مضارعه مثل مضارع دحرج، فيقال يفعلن. وكذلك المصدر الأول وقيل الأول والثاني فعلنت. فمثلا دحرج نقول هذا رباعي مجرد. عندنا جلب هذا ثلاثي مجرد. أرادوا أن يجعلوا جلب في وزنه الماضي والمضارع والمصدر مثل دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة، فماذا صنعوا؟ قالوا إذا نزيده حرفا، جلب فنزيده حرفا ليصير موازيا لفعلنا، فقالوا جلبب. اللام الثانية زائدة على وزن فعلنا، إذا جلبب على وزن فعلنا مثل دحرج أليس كذلك؟ لكنه في الوزن لا في الحقيقة، لأن الباء الثانية هذه زائدة فهو رباعي مزيد، ولكنه ليس من باب أكرم، لأن باب أكرم هناك أريد بالزيادة المعنى فقط ولم يجعل موازيا لباب ها دحرجة يدحرج دحرجة، لم يكن موازيا له في المضارع ولا في المصدر، وإنما هنا أريد به أن يكون موازيا له، لذلك سيعرف المصنف هنا أن الإلحاق اتحاد المصدرين بعد اتحاده في الماضي والمضارع، لا بد من هذا ولا يكفي المصدرين، لكن هذا من باب التقريب. حينئذ قالوا جلب هذا العصر الثلاثي المجرد أردنا أن يكون موازيا ونلحق بناء جلب ببناء دحرج، فزادوه حرفا ثانيا من جنس اللام الأولى، فقالوا جلبب على وزن فعلنا كدحرج دحرج جلبب يجلبب يدحرج جلببة فعللة جلبابا دحراجا، صار موازيا له في جميع في الطريق سائر معه، هذا المراد بباب الإلحاق. وهذا يختلف هنا الملحق به باب دحرجة هو ثلاثي مجرد مزيد عليه بحرف واحد، قد يلتبس على البعض كرم وأكرم وخرج وخرج، نقول الزيادة هناك بمعنى وهنا الزيادة لمجرد اللفظ فقط ليس له معنى، جلببة هو المعنى الذي كان قبل الزيادة، واضح هذا؟ إذن نقول الإلحاق قد تكون الزيادة لأجل إلحاق بناء ببناء كما ذكرناه في شملل في جلببة في جلببة، فإن اللام الثانية زيدة في الكلمة لغرض إلحاق هذا الفعل بنحو دحرج، حينئذ نزهن جلبب كما ذكرناه سابقا إذا كان الحرف زائدا وزيادته من جنس لامه، حينئذ يزاد لاما ثانية في ماذا؟ في الوزن، جلب على وزن فعل، زيدت لام ثانية باء ثانية من جنس اللام، حينئذ نقول جلبب فنقول فعل ثم نزيد لاما ثانية، لماذا؟ لكون الحرف الزائد من جنس اللام، وإذا كان الحرف الزائد من جنس أصل فحينئذ ماذا نصنع؟ ها نكرر العين أو نكرر اللام، كذلك جلبب نقول على وزن فعل مما لامه الثانية أصل حتى يصير الملحق موازنا للملحق به في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيتصرف تصرفه، هذا المراد يتصرف تصرف، هذا الغاية، لكن باب أكرم يكرم إكراما ليس فيه أكرمة فعللة، سمع ما سمع فعللة أكرمة، فحينئذ لم يتحد مصدره مع مصدر ماذا دحرج يدحرج دحرجة، ولو قيل إن باب الإفعال موافق للمصدر الثاني أجيب بأن المراد أولا الزيادة أن تكون لذات الغرض اللفظي لا للمعنوي فيخرج باب الإفعال، وقيده بعضهم بكون الاتحاد مصدرين أن المعتبر هو المصدر الأول، أن المعتبر هو المصدر الأول، فحينئذ باب الإفعال الإكرام هذا وافق المصدر الثاني للأول، لأن إفعال هذا كدحراج مثله دحراج دحرج يدحرج دحراج فعلل أكرم يكرم إكراما مثل دحراجة، حينئذ اتفق معه في المصدر الثاني، نقول الشرط الاتفاق في المصدر الأول، بدليل ماذا؟ أن عربدة وقحطبة هذه من الملحق، وهي وافقت في الأول دون الثاني. عربدة يعربد، عربدة معنى ساء خلقه، عربدة يعربد عربدة، ولم يسمع عربادة، ما سمع. حينئذ لو كان الشرط هو اتحاد المصدرين حينئذ خرج عربدة، وقحطبة يقحطب قحطبة ولم يسمع قحطابا، حينئذ صار الذي يكون موازيا أو اتحاد المصدرين هو اتحاد المصدر الملحق الذي ألحق في باب فعلنا أن يكون موازنا لباب دحرجة دحرجة. وأما الفعلان فهذا ليس بشرط. لماذا؟ لوجود الملحق دون سماع فعلان، والذي سمع فيه فعلنة، ولوجود الفعلان دون وجود فعلنة، حينئذ هذا للإدخال والإخراج، وسيأتي مزيد بيان. ولذلك قالوا لما عرفنا الآن أن الزيادة لأجل الإلحاق، إلحاق بناء ببناء، عرفه بعضهم بقوله الإلحاق جعل كلمة مثل أخرى، جعل كلمة مثل أخرى بسبب زيادة حرف أو أكثر لتصير الكلمة المزيد فيها مساوية للملحق به في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات بحرف واحد أو أكثر، لأن الملحق في باب الأفعال على ثلاثة أنواع سيذكرها المصنف متتابعة، على ثلاثة أنواع. النوع الأول ملحق بدحرجة، وهذه هي ستة الأبواب التي سيذكرها مثل جلبمة. الثاني ملحق بتدحرجة، وهو الرباعي المزيد بحرف واحد نحو تشيطنا. الثالث ملحق بحرنجمة، هذا الخماس رباعي مزيد بحرفين مثل ماذا؟ إقعنسسة. إذن الملحق في باب الفعل ثلاثة أنواع، ملحق بفعللة كدحرجة، ملحق بالرباعي المزيد بحرف تشيطنا، ملحق ب ويقال فيه ملحق بتدحرجة، لأن أصل دحرجة زيدت عليه التاء في أوله ويسميها البعض تاء المطاوعة. الثالث الملحق بحرنجمة، أو أصل رباعي زيد عليه حرفان نحو إقعنسسة، نحو إقعنسسة. ولذلك قال بسبب زيادة حرف أو أكثر نحو إقعنسسة، أصل قعسة، سيأتي في موضعه. مما يتعلق بباب الإلحاق أن يقال الأكثر الغالب يعني أن يكون معنى الكلمة قبل زيادة الإلحاق وبعد الزيادة متغير أو لا. لما؟ لأن الزيادة لفظية، أحسنت، بخلاف ما هو هناك زيادة لمعنى. فحينئذ الأصل كما ذكرناه القاعدة المطايدة أن يكون الفعل بعد الزيادة مخالفا لمعناه قبل الزيادة، أما هنا فلا. إذن نقول الأكثر يكون معنى الكلمة قبل زيادة الإلحاق وبعد زيادة الإلحاق متحد، لأن الغرض بالزيادة هنا أن يكون تصريف الكلمة التي زيد عليها مثل تصريف الكلمة الملحق بها من جهة اللفظ، فيكون موازنا للفعل الماضي في عدد الحروف والحركات والسكنات، وكذلك المضارع، وكذلك المصدر الأول وهو فعلنة، وهو فعلنة. وربما كانت الكلمة قبل زيادة الإلحاق غير دالة على معنى، ربما للقلة، قالوا كوكب على وزن فوعل كجوهر، كوكب هذا في باب الأسماء لأن الحق يكون في الفعل ويكون في الأسماء، كوكب الواو هذا مزيد، والمراد به أنه يصير به الثلاثي موازيا للرباعي في باب الأسماء. لكن هل عندنا كوكب؟ لم يسمع ككب، لا معنى له، فحينئذ قد يخرج الأصل أو يخرج عن الأصل، وهو كون الزيادة التي تكون لغرض اللفظي أن يكون المزيد عليه مسموعا، يكون على ثلاثة أحرف سواء كان في الأسماء أو في الأفعال فيزاد عليه حرف، هذا هو الأصل، ويكون معنى الفعل أو الاسم بعد الزيادة كمعناها قبل الزيادة، لأن الغرض هنا لفظي بحت ولا دخل له في المعنى. لكن قد يوجد بعض الألفاظ التي حكم عليها بكونها ملحقة بالرباعي سواء كان في الأسماء أو في الأفعال لا ثلاثية لها، نقول هذا خارج عن الأصل، ولذلك هي كلمات معدودة، ولا أعرف إلا هذا المثال كوكب فقط، ولا يقال كوكب، بل قال بعضهم لا وجود لها. أن الزيادة التي تكون للإلحاق الأكثر فيها ألا تدل على معنى مضطرد سوى ما يدل عليه المجرد منها، يعني يتحد الفعل بعد الزيادة مع معناه قبل الزيادة فلا فرق. لماذا؟ لكون هذه الزيادة إنما المقصود بها غرض لفظي لا معنوي. أن الحروف التي تزاد للإلحاق لا تختص بحروف سألتمونيها كما ذكرناه بالأمس، بل أي حرف يصح زيادته فيزاد، وأما الذي يشترط أن يكون من باب سألتمونيها فهذا مزيد ولم يكن للتكرار أو للإلحاق. أما التكرار هذا لا يشترط، خرج خرج ضعفنا الراء، هل الراء من حروف سألتمونيها؟ ليست من حروف. قطع ضعفنا الطاء، ليست من حروف سألتمونيها. إذن في باب التكرار الذي هو التضعيف، تضعيف اللام، إحمار الراء، الراء ليست، هذه لام ضعفت وليست من حروف سألتمونيها. كذلك خرج الراء التي هي العين ضعفت وليست من حروف سألتمونيها. لماذا؟ لكون الزيادة هنا للتكرار، زيادة للتكرار، فلا يشترط كونها من حروف سألتمونيها. وكذلك الإلحاق سألتمونيها قد يكون منها، مثل كوكب الواو من حروف سألتمونيها، وقد لا يكون، مثل ماذا؟ جلببة الباء الثاني، قلنا هذه زيادة للإلحاق، هل هي من حروف سألتمونيها؟ ليست من حروف سألتمونيها. أنك لا تدغم في زيادة الإلحاق ولو مع وجود موجب الإدغام. لو وجد جلببة قالوا هذا يمكن الإدغام، بل بعضهم قال بوجوبه بإسقاط حركة الباء الأولى كما هو مصطنع كثير فتدغم الباء في الباء، لكن لو أدغمت الباء في الباء ماذا حصل؟ فات الغرض، لأن الغرض إنما هو ليكون جلبب على وزن فعلنا، ولقيل جلب وإن فعل فعلنا جلب أو جلب بإدغام الباء في الباء، نقول فات الغرض من الزيادة، حينئذ لا يجوز الإدغام، يجب ولو وجد مقتضي، حينئذ نقول لا يجوز الإدغام، لأنك لو أدغمت في جلبب لفات الغرض من الزيادة، وهو موازنة الكلمة لكلمة أخرى. إذن الملحق قاعدة عامة يجب أن يكون مثل الملحق به لفظا، فلا يعل ولا يدغم لأن يبطل الإلحاق، لأن لا يبطل الإلحاق ولا يبطل ولا يبطل بقلب الآخر كما سيأتي في باب سلقا. وستة منها لملحق دحرجة، لملحق دحرجة يعني أصله ثلاثي فزيد عليه حرف واحد لغرض لفظي وهو الإلحاق، وعرفنا معنى الإلحاق، وهذه ستة بالاستقراء والتتبع، وليس لها معنى، ليس لها معنى كما قيل فيما سبق. لماذا؟ لأن الغرض من الأبواب الستة هو الإلحاق، والمسموح هي هذه الستة، وزاد بعضهم أوصلها إلى ثمان، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، وهذه الجملة سيذكرها في آخر الباب بعد سرد الست، حينئذ الأولى تأخيرها، الأولى إسقاطها من هنا كما قال بعض الشراء، بالرباعي أي المجرد، إذن هذه ملحقة بالرباعي المجرد. الباب الأول يعني من الرباعي المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد، الباب الأول من الرباعي المزيد، لأن فوعل هذا رباعي مزيد، أصل فعل فزيدة الواو بين الفاء والعين، أما قلنا الأبواب الست هذه كلها ثلاثي مجردة في الأصل فزيد عليها حرف واحد، إذن هي رباعي مجرد أو مزيد؟ رباعي مزيد، لا إشكال، لا تستغربوا. الباب الأول من الرباعي المزيد على الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد ليتصرف تصرفه فوعلى، فوعلى إذن حرف واحد وهو الواو بين الفاء والعين، يفوعل فوعلة وفيعالا، أين الواو؟ قدمت يا، لما؟ لسكونها وكسر ما قبلها، فيوعال مثلا، فيوعال مثل ميوعال، وميم وزان سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو يا يعني. إذا فعالا أصله في وعاء. فإن قيل سبق تقرير أن حرف أو مزيد للإلحاق لا يجوز إعلانه، فكيف أعل في وعاء؟ قالوا يجوز يستثنى ما لا يبطل الوزن، يستثنى من الإعلان ما لا يبطل الوزن، لأن المقصود بالزيادة هو أن يتصرف هذا المزيد فيه تصرف الملحق به، فحينئذ ينظر في الوزن هل هذا الإعلان يبطل الوزن أو لا، فإن أبطله لا يجوز الإعلان، فإن لم يبطله فحينئذ يجوز الإعلان، وفي عال هذا لا يبطله. لماذا؟ لأننا قلنا فوعلة، هذا على القول بماذا؟ لأنه يشترط اتحاد المصدرين، وإذا قلنا على الأول وهو أظهر أن المراد فعلة لا إشكال، لأن الإعلان حصل فيه في عال وهو الثاني وليس في الأول، والضابط هو الأول. إذن إن قيل لا يجوز في الملحقات الإعلان في غير الآخر كما أنه لا يجوز فيها الإدغام مطلقا، فكيف جاز هنا؟ قيل يجوز الإعلان فيها إذا لم يكن مبطلا للإلحاق بأن يخرج عن الوزن بخلاف ما إذا أبطل، وما نحن فيه من قبيل الأول يعني لا يبطل الميزان. موزونه حوقلة، أصله حقلة من الضعف والهرم، فزيد عليه الواو ليصير مثل دحرجة فصار حقلة حوقلة فعللة، يحوقل يفعلل حوقلة فعللة حيقالا في عالا. وحيقالا هذا أصله حوقلة، سكنت الواو بعد كسر فوجب قلبها يعني حوقلة، أصله حقلة أي ضعف وهرم. يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وواحد زائد بزيادة الواو بين الفاء والعين، هذا بيان لمحل الزيادة، بزيادة الواو بين الفاء والعين، والواو هذه من حروف سألتموليها ولا يشترط فيه ذلك. وبناؤه للازم فقط يعني فحسب، نحو حوقل زيد أي هرم هرم وضعف. الباب الثاني فيعلى، بزيادة ماذا؟ الياء بين الفاء والعين، فيعلى يفيعل فيعلة وفيعلا، فيعلا قلبت الواويان من يقول نعم هذا فيعلا لياز أصليها يعني من أصل الله، ليست أصلي بمعنى أصلية وإنما لم تقلب عن واو، لأن أصل فيعلا يفيعل فيعلة وفيعلا، فزيدت الياء بين الفاء والعين. موزونه بيطرة، يبيطر بيطرة وبيطارا بيطارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وواحد زائد بزيادة الياء بين الفاء والعين، بزيادة الياء بين الفاء والعين. إذن حدد لك محل الزيادة. وبناؤه للتعدية فقط فحسب، نحو بيطر زيد القلم، بيطر زيد للقلم بمعنى شقه، فسره نبيه للتنصيف على كونه متعديا أي شقه، بيطر زيد للقلم أي شقه، هذا في القديم، فنأتي محل الكتابة فيشقه أو يفتحه فيضع الحبر ونحوه. إذن الباب الثاني هو باب فيعلى. الباب الثالث فعولة، فعولة بزيادة الواو بين العين واللا، بين العين واللا، فقيل فعولا فعولا على وزن فعللا فعللا. يفعولوا يفعولوا فعولة وفعوالا فعولة وفعوالا فعولة، هذا موجود كما نص الشارح في كتب اللغة، والثاني هذا مشكوك في وجوده، لكن أكثر الصرفيين يذكرون له مثال وهو جهورة، وفعوالا ذكر الشارح أنه غير موجود في كتب اللغة، لكن المشهور عند الصرفيين أن موزونه كما ذكر هنا موزونه جهورة، يجهور جهورة وجهورة، وجهورة هذا محفوظ يعني كيف لا يقال، كيف يقال انه غير موجود في كتب اللغة؟ مخزونه جهر، اصله جهر على وزن فعل، يقال جهر بالقول رفع صوته به، يجهور يجهور جهر جهر، هل بينهما فرق في المعنى؟ هل بينهما فرق؟ ايش بلاك؟ لا فرق، أجيبه، لا فرق بينهما في المعنى. لماذا؟ مع كون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، تقول لا، لا فرق هنا، هذا استثناء من القاعدة العامة، تلك مضطردة نعم، لكن سمع بعض الأبواب، سمعت بعض الأبواب أن الزيادة فيها تكون لغرض لفظي بحت، النظر لللفظ فقط دون المعنى، فحينئذ جهر هو معنى جهورة، سيان قبل الزيادة وبعد الزيادة، وهذا من ضوابط الإلحاق، بيطر وبطر، حقل وحوقل، كلها بمعنى واحد، ولا فرق بينهما. موزونه جهورة، يجهور جهورة فعلالة، وجهورة فعلان، إذا اتحد المصدران، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وحرف زائد، بزيادة الواو بين العين واللام، بزيادة الواو بين العين واللام، هذا بيان لمحل الزيادة. وبناؤه أيضا للتعدية، أيضا آض يئيض أيضا، يعني كما بني الباب السابق للتعدية بني هذا الباب أيضا، نحو جهور زيد القرآن، جهور أي رفع صوته بالقرآن، رفع صوته بالقرآن. الباب الرابع، فعيل يفعيل بضم اللام وليس بالفتح لأنه فعل مضارع مرفوع، فعيل بزيادة الياء بين بين العين واللام، وبيطر هناك بزيادة الياء بين الفاء والعين، فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. موزونه عسيرا، عثرا عثرا، زيد حرف الإلحاق فصار عسيرا على وزن فعلنا، عسيرا فعيلا فعيلا موازن لي فعلنا بفتح الأول وإسكان الثاني وتحريك أو فتح الثالث. عسيرا يعسير عسيرة وعسيارا وعسيارا. قال بعض الصوفيين إن هذا الباب مصنوع لا وجود له، لم يسمع في لغة العرب فعيلا، فعيلا بهذا الوزن غير موجود، وإنما المسموع فعيلا بكسر الفاء وليس بعين، ولذلك قيل ليس في الكلام فعيلا بفتح الفاء إلا صهيدا، صهيدا على وزن فعيلا، وهو مصنوع معناه صلب شديد، يعني صهيدا مصنوع معناه صلب شديد كذا في الصحاح، ولهذا لم يأخذ أكثر المصنفين هذا الوزن في باب الملحق، لم يذكروا هذا الوزن لأنه مصنوع، لأن هذا الوزن إما نادر نادر ودائما في التقعيد والتأصيل لا يؤتى بالنوادر وإنما يؤتى بالمشهورات، وأما النادر هذا لا حكم له، فلا يجعل بابا مستقلا، فلا يجعل بابا مستقلا، وإما مصنوع، إما نادر وإما مصنوع، ليس بلغة أصلية ولا يوجد في لسان العرب، وإنما موجود فيه عسيرا، عسيرا بكسر العين وسكون التاء وفتح الياء، فعيلا عسيرا بكسر الفاء وسكون العين وفتح الياء. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية وحرف زائد، بزيادة الياء بين العين واللام، بزيادة الباء بين العين واللام. وبناؤه أي هذا الباب فعيلا للازم، نحو عثر زيد أي طلع، عثر عليه عثورا أي طلع، ويقال عثر عثورا أي ذلا ولم تستقر رجله موضع وضعه، لكن موجود عثر وعثر، أما عثر على ما ذكره هذا لم يسمع. الباب الخامس، فعلل يفعلل فعللة وفعلان، هذا نفسه الأول، وهو باب واحد وزنه فعلنا يفعلل فعلنة وفعلان، لما عاده؟ ها؟ أو يقول فعلنا السابقة كلها فعيلا أو فيعلا أو فعولا، رجع الوزن الأول فعلنا، ها؟ أي أحسنت، صحيح ما شاء الله. فعلنا الذي معنا هذا ليس رباعيا مجردا، وإنما هو رباعي مزيد فيه، ولذلك مثل له بجلببة. فحينئذ نكون فعلنا، لو قيل لك فعلنا هذا وزن للرباعي المجرد أو المزيد فيه؟ السؤال، فهم السؤال نصف الإجابة. فعلنا هل هذا الوزن للرباعي المجرد أم للمزيد فيه أم لهما؟ واحد من ثلاثة، اختر واحد، للرباعي المجرد فقط، للمزيد فيه فقط، لهما. لهما لماذا؟ لأنه يقال فعلن دحرج ويقال جلبب فعلن أيضا، حينئذ جلبب هذا موزون فعلن ودحرج موزون فعلن، إلا أن فعلن وإن استوى في النطق فهو فإذا كان الموزون به نحو دحرج صارت اللام الثانية أصل، وإذا كان الموزون به جلبب صارت اللام الثانية زائدة وليست بأصل. إذن هنا وافقه في اللفظ فقط، وأما في الحقيقة لا، قوله وهو باب واحد وزن فعلل تلك اللامان أصليتان، وهنا الباب الخامس فعلل اللام الثانية الزائدة وليست بأصل، وليست بأصل. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، ولذلك الكثير يمثل بجلب وجلبب. لماذا؟ لأنه موازن، موازن لماذا؟ لدحرجة، يدحرج دحرجة ودحران، ووزن الكل فعلل يفعلل فعللة وفعلال، وأنسب ما يمثل للإلحاق هو جلببة. هذا الباب واضح هذا؟ لأنه على وزن فعلل فهو موافق للملحق به في النطق أيضا، وما كان موافقا له في النطق أيضا ولو كان بحرف زائد فهو أولى بالتمثيل. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلببة جلببة، كما ذكرنا أن الباء هنا لم تدغم في الباء الثانية، مع أن الإدغام فيه واجب لئلا يبطل الإلحاق بدحرجة، لأن الإدغام يبطل الإلحاق ويكسر وزن الملحق مطلقا كما يبطله الإعلال في الوسط، بخلاف الإعلال في الآخر فلا يبطله كما في سلقة بقلب آخره ألفا لكون الآخر محل التغيير، سيأتي هذا. موزونه جلببا يجلبب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة أصلية لأن الثلاث مجرد وحرف واحد زائد، بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره. بين لك أن الحرف المزيد من جنس اللام، يعني مماثلا له، هذا المراد بالجنس هنا، مماثلا له، باء يكون باء مثله في آخره، دل على أن اللام الثانية هي الزائدة وليست اللام الأولى، ليست الباء الأولى الزائدة وإنما الباء الثانية. لماذا؟ لأن كما قيل القاعدة العامة، لأن الأخير أنسب للزيادة، الأخير دائما يكون محلا للزيادة، كما أن الأخير هو محل التغيير، دائما تطرأ تغييرات عن الحرف الأخير. بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، إذا بين لك محل الزيادة، وبناؤه للتعدية فقط فحسب، يعني نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. كيف هذا؟ يقول بناؤه للتعدية فقط ثم يقول جلبب زيد إذا لبس الجلباب، ها؟ هل يصح المثال؟ مثل بناؤه لماذا؟ للزوم لا للتعدية، لا للتعدية. فإن ثبت في لسان العرب فعلل جلبب مثله متعديا فحينئذ يعمم الباب. وأما نفس جلبب زيد بمعنى تجلبب، جلبب زيد إذا لبس الجلباب، جلبب زيد يعني إذا لبس الجلباب، قد يحتاج إلى إلى مراجعة. الباب السادس فعلى. فعلى أصله فعلى بزيادة الياء في آخره، بزيادة الياء في آخره، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. فعلى آخرها ألف، هل هي أصلية؟ ليست بأصلية، ما أصلها؟ مقلبة عن ياء. والياء هل هي أصلية؟ لا. إذن الألف هذه زائدة مطلقة لأنها منقلبة عن زائد، ودائما الألف تأخذ حكم الحرف المنقلب عنه، انقلبت عن أصل مثل قال قول باع بيع، فحينئذ تكون أصلية لا لذاتها وإنما لكونها انقلبت عن أصل. وأما فعل، فعل كما هو هنا أصل فعليا، الياء زائدة للإلحاق، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. هل هذا الإعلال يخل بالبناء؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا وقع الإعلال في الأخير لأنه هو محل التغيير وهو الذي يطرأ عليه التغيير، حينئذ لا يخل بالبناء فيجوز، لا ينافي الإلحاق. فعلى، لذلك لما كان أصلها الياء كتبت على صورة الياء. لما كتبت على صورة الياء هنا؟ لكون للإشارة إلى أن أصلها ياء. يفعلي بترك الياء على حالها، لماذا تركت الياء هنا؟ لكسر ما قبلها. يفعلي ياء ساكنة، أسقطت الضمة للثقل لأنه فعل مضارع منقوص، كذلك فعل مضارع مختوم بالياء فهو منقوص، حينئذ يكون إعرابه بماذا؟ مثل يرمي، إعرابه بضمة مقدرة وفتحة مقدرة ظاهرة، بفتحة ظاهرة لن يرمي، كذلك الواو لن ندعو، لن ندعو. إذن هنا يفعلي بقيت الياء ولم تقلب لانتفاء تحركها وانفتاح ما قبلها، ولو كانت متحركة فقد كسر ما قبلها. فعلية، فعلية كدحرجة، فعلية تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فعلية أليس كذلك؟ دحرجة. والقاعدة أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، وهنا لا يجوز قلبها ألفا. لماذا؟ لأن هذا الإعلال يخل بالبناء، يخل بالبناء، فإذا أخل الإعلال بالبناء امتنع القلب، ولو كان القاعدة موجودة متوفرة في المحل، وحينئذ نقول هذا استثناء من القاعدة العامة، من القاعدة العامة. إذن فعلية لم تقلب الياء فيه ألفا لئلا يبطل الإلحاق لخروجها عن الآخرية بالتاء، لأنها ليست آخرة، لو قيل آخرة وقعت أقول لا، التاء جعلت ما قبلها ليس بآخر، التاء هذه زائدة، التاء زائدة، فحينئذ إذا زيد التاء التأنيث على الكلمة قبل زيادتها ما قبلها هو الآخر، ثم لما زيدت صارت هي محل ها الآخر، بدليل ماذا؟ الإعراب، تقول صائم، الميم محل الإعراب، هذا صائم، هذه صائمة، زدت التاء تاء التأنيث زائدة أو لا؟ زائدة. طيب قبل الزيادة ما هو الآخر؟ الميم، هي محل الإعراب، هي محل الإعراب، الميم نفسه محل الإعراب، لكن لما زيدت التاء صارت هي الآخر وجعلت ما قبلها ليس بآخرة، فحينئذ لو قيل فعلية، فعلية الياء هي الآخر لأن أصله كما سبق فعليا، هذا أصله، فالياء هي الآخر، نقول لا، كانت، كانت قبل زيادة التاء هي الآخر، فلما زيدت التاء صارت هي في الأثناء، والإعلال في باب الإلحاق في الأثناء في الغالب أنه يخل بالبناء، فلذلك امتنع قلب الياء ألفا هنا. فعلية تحركت الياء وانفتح ما قبلها فلا يجوز قلبها ألفا، لأنها لو قلبت ألفا لا اختل البناء، يرد بأن الإعلال في باب الإلحاق يدخل الآخر كما ذكرناه في فعلى، فعلية دخل الإعلام، نقول لا فعلية كانت آخرا ثم صارت قبل الآخر باتصال تاء التأنيث بها، بدليل ماذا؟ صائم وصائمة. صائم التنوين أو الضمة صدرت أو ظهرت على الميم فهي آخر ولا إشكال، لما زيدت التاء صارت الميم ليست بآخر. فعلية وفعلاء، فعلاء دحراجا دحراجا، فعلاء هذا بالهمز أصله فعلايا، فعلايا يعني دحراجا، قلبت الياء ألفا فعلايا، قلبت الياء ألفا، أولا قلبت الياء ألفا لكونها واقعة بعد ألف زائدة، فاجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان، فانقلب الألف الثاني همزة وصار فعلا، صار فعلا. إذن الهمزة هذه من أين جاءت؟ أصلها فعلايا، وقعت الياء بعد ألف كما في بناي، وقعت الياء بعد ألف الزائدة، فحينئذ وجب قلب الياء ألفا كذلك. الأصل نقول التقى ألفان فنحذف، لكن لو حذفنا لبطل البناء، فتعين ماذا؟ قلب الألف الثانية همزة، وإلا الأصل هو هذا، أن نقول ألفان اجتمع عندنا ألفان، حينئذ وجب حذف إحداهما، لكن لو حذفت إحدى الألفين لاختل البناء، فوجب قلب الثانية ألفا، فاجتمع ألفان فانقلب الثاني همزة فصار فعلا، ولم تحذف إحداهما لئلا تكون الممدودة مقصورة فيختل الغرض، هكذا قيل بعضهم، قال بعضهم. موزونه سلقا، أصله سلقا، سلقا زيدت عليه الياء بعد القاف، يعني بعد بعد لامه، فقيل سلقيا سلقيا، فعللا سلقيا، يعني الأول مفتوح الثاني ساكن والثالث مفتوح، هذا المراد. يسلقي سلقية وسلقايا، يقال فيه ما قيل في الأول، سلقاء هذه الهمزة أصلها ألف والألف مقلبة عن ياء، لأن الموزون حكم حكم الوزن، فإذا قيل في فعلاء فعلاء أن أصل الهمزة هذه ألف وأصل ألف مقلبة عن ياء، كذلك سلقايا هذا الأصل. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف ثلاثة أصلية وحرف زائد بزيادة الياء في آخره، يعني بعد لامه، ثم قلبت الياء ألفا في الماضي، قلبت الياء ألفا لأنه يقال فعلا هو الأصل، إذا قيل زيدت الياء في آخره أين الياء؟ قلبت ألفا، قلبت الياء ألفا. وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، سلقيت رجلا أي ألقيته على ظهره وأوقعته على قفاه، سلقيت فعل فاعل ورجلا مفعول به. ويقال لهذه الستة، ويقال لهذه الأبواب الستة أي المعدودة بالستة، ويقال أي يسمى لهذه أي الأبواب الستة الملحق بالرباعي المجرد، زيدوا المجرد أحسن، يقال لهذه الأبواب الستة الملحق بالرباعي المجرد، يعني أصل الفعل الذي ألحق أصل ثلاثي فزيد عليه حرف التي هي الأبواب الستة لتصير مثل الرباعي المجرد في حركاته وسكناته ووزنه ومضارعه و مصدره، ولذلك قال ومعنى الإلحاق، الواو هذه للاستئناف، الواو للاستئناف البياني، لأنه يرد السؤال إذا قال يقال بهذه الستة الملحق، يرد السؤال ما معنى الإلحاق، ما معنى الإلحاق، فقال ومعنى الإلحاق عند الصرفيين اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، الجلببة والجلباب، والملحق به الدحرجة والدحراج، هذا مطلق كلام المصنف، اتحاد المصدرين أي تفسيرية، الملحق الذي هو مثل جلببة جلبب يجلبب جلببة وجلبابة المصدران، والملحق به دحرجة ودحراج. إذا اتحد المصدران أو لا؟ اتحد المصدران، جلبب يجلبب جلببة ودحرجة وجلبابا ودحراجا، اتحد المصدران. والبعض يرى أن الشرط هو اتحاد المصدر الأول فقط، وهو فعللته، وهو فعللته. لماذا؟ للإدخال والإخراج. الشرط هذا يدخل ويخرج. يدخل ماذا؟ ما سمع فيه من الملحق، سمع فيه المصدر الأول ولم يسمع الثاني، وحكموا عليه بأنه ملحق بالرباعي المجرد، مثل ما ذكرناه في عربدة. عربدة يعربد عربدة ولم يسمع إربادة، هل هذا ملحق أو لا؟ قالوا ملحق، إذا لم يتحد المصدران وإنما وجد الأول، فلو قيل باتحاد المصدرين معا خرج عربدة وقحطبة. وللإخراج ما سمع فيه الثاني دون الأول، وهو باب أكرمة، باب الإفعال السابق، باب الإفعال. نقول إفعال هذا على وزن الإحراج، مثله هل نقول هو من الملحق؟ نقول لا، ليس من الملحق. لماذا؟ لاندفاع المصدر الأول وهو فعللته. ويمكن أن يزاد عليها أيضا، يقال الزيادة التي في الفعلان لذات معنى، وهنا لغرض لفظي ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين. وبعضهم يقول القصد بالإلحاق تكثير الأبنية لغرض المبالغة، لغرض المبالغة تكثير الأبنية. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، المراد من المصدر المصدر الأول فعلالة دون فعلان لعدم اضطراد، هذا الأصح. فإن مصدر عربد وقحطب يجيء فعلالة لا فعلالا، فخرج باب الإفعال عن كونه ملحقا بدحرجة، ودخل معنا عربد وقحطب ونحوه وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد لما أنهى الملحق بالرباعي المجرد وذكره بعد الرباعي المجرد، ولم يذكر الرباعي المزيد لكون الملحق أو الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد أنسب بالذكر من الرباعي المزيد فيه، لأنه كما سيأتي الرباعي المزيد نوعان، مزيد بحرف فيصير به خمسة أحرف، ومزيد بحرفين فيصير به ستة أحرف، وهذا يأتي بيانه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.